قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع سادس الوقفات مع المرأة التي خربت بيتها بسبب صفة العناد. قلنا في الحلقة السابقة أن المرأة إذا فهمت دينها على النحو الذي شرحناه في الحلقات الأربعة الأولى لا يمكن أن تتخلف عنه إلى العناد إلا بأحد أمرين: إما أن تكون جاهلة لا تعلم، ليست فقيها في دين الله وعايشة زي الناس ما عايشين، صورة من صور المجتمع السلبي، أو أنها تعرف دينها وكل حاجة لكنها وقعت في المناخ السيء فتغلبت فيها الأنا. ولا زلنا مع المرأة المسلمة، احنا بنتكلم مجتمع المسلمات الصالحات ولو ظاهرا. هناك أسباب أخرى تدفعها إلى العناد وتقع في الخطأ رغم أنها فاهمة وعارفة دينها وأن السمع والطاعة والنبي قال إذا أمرها أطاعت، لكن مش قادرة تنفذ، مش قادرة تحافظ على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. أهم سبب تاني بعد المناخ السيء والأنا ده غلبت الأهواء. غلبت الأهواء، وغلبت الأهواء دي ليها شرطين. الهوى ممكن يبقى في المباح والهوى ممكن يبقى في الحرام، وسواء غلبها هواها مش قادرة تسيطر عليه، وده نقص في الإيمان، سواء كان في المباح أو في الحرام ستقع فيما يسمى أسر العادة وأسر الحاجة. أسر العادة وأسر الحاجة، وبالتالي هتخرب بيتها بالعناد، هتقع في العناد برضو. لما قالوا ان هناك اصناف من النساء لا ينبغي للعاقل الحصيف ان يتزوج منهن، نسب هذا الاثر الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره، وزاد بعضهم على ما نسب الى عمر وانتقص بعضهم عنه، لكن متوسط اللي ذكر ونقل عن السابقين يعني ستة صفات. يحذروا من الزواج من المرأة الأنانة والمنانة والحنانة والحداقة والبراقة والشداقة. نص الصفات الستة دول العناد هو اللي وصلهم ليها، أو الصفات دي توصل للعناد. لما بص للمرأة اللي هواها غلبها، هي عايزة تزور أهلها كل يوم مثلا، هي عايزة تروح لأهلها كل مناسبة، محدش قال لأ، صلة الأرحام دين وشرع، لكن في ضوابط، في ظروف وأحوال، هي قادرة بيها، المفروض هي مشاركة جوزها، هب إن الظرف الآن لا يسلم، مش ماشي، هبي إن 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 أختك أسعد حالا منك، جوزها يعني عنده اللي مش عند جوزك مثلا في المال، هو بيحس بالنقيصة في الفترة دي فبيقلل الزيارة وعايز يخليها يعني على قد إمكانياته. ليه انت ما تحسيش دي من نفسك وتحافظ عليها؟ لو انت حنانة ومش قادرة تستحملي وحريصة، أمي أختي أخويا أبويا، بيتك مش هيعمر لانه هتتعارض المصالح. هتيجي لحظة خلاص تعارضت المصالح، ممكن اخواتك لما يتقابلوا واحدة تقول كلمة ما تقصدهاش ترجعوا متخانقين وترجعوا متخصمين. الزيارات في الإسلام لها ضوابط ولازم تحصل الكلام ده بإذن جوزك. انت متعودة تقابلي صحباتك او كده، ما ينفعش. انت ما ينفع تخرج من غير تخرجي من بيتك من غير إذن جوزك. مرأة ملعونة اللي تخرج من غير إذن زوجها. وفي أعراف الحياة المرأة اللي تخرج من غير إذن جوزها وما تقولش رايحة فين قبل ما تروح تبقى مرأة مش كويسة، يساء بها الظن. ولما يساء بها الظن ملهاش أجر عند ربنا، لأن النبي قال من وقف مواقف التهم اتهم ولا أجر له. ليه تحط نفسك في الموقف ده؟ أنت عايزة تخرجي، عايزة تعملي معروف، لا بأس تقولي لجوزك أنا عايزة كذا، سمح ليكي جزاه الله خيرا وانت وهو ليكوا الاجر، ما سمحش ليكي انت هتاخد الاجر كاملا ان كان هذا واجبا عليك رغم انك ما رحتيش، وهو يتحمل الوزر كاملا لانه منعك. يعني انا عايز ازور ابويا وامي قال لك لا، انا عايز ازور اخواتي قال لك لا، مفيش زياره، وقعدت سنة واثنين وثلاثة ما رحتيش. انت فاكرة وانت احتسبت هذا عند الله وصبرتي واحتسبتي، او ربنا وفق ابوك وقال لك يا بنتي احنا عايزين سعادتك وعشان تربي عيالك ما دمت متمسكة به يبقى احنا مش زعلانين، احنا مسامحينك ونحنا بنطمن عليك باي صورة من الصور، وخفف عليك المسؤولية عشان ما تعيشيش التأزم النفسي بينك بين جوزك وبين اهلك. كتر خير اهلك لما يعملوا كده. لكن انت فاكرة ان ربنا هيسامح جوزك؟ ده ربنا توعد الناس دي. ربنا يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. طب انت نفسك غلبتك، هواك غلبك، قلت انا ما بعملش حاجه غلط، دي صاحبه عمري ولها ظروف ولازم اسال عليها، او دي امي او ده ابويا او ده اختي، وانت اضرب راسك في الحيط خلاص ركبك العناد بقى اهو، وحتى كمان خرجتي بغير علمه أو بعلمه مس وقال لك لا يستوي خلاص. الهوى لو غلبك هنا مع إن ده مباح ما بتعمليش حاجة غلط هيوقعك في العناد ومعصية الزوج، وبدل ما أنت بتاخدي حسنة هتاخدي سيئة، تأسمين شرعا وتلامين عرفا. يعني لما يجي أي عاقل يتعرض عليه الأمر ده وإنك عملت كده يقول لك أنت غلطان، انت غلطانة، ازاي تسمح لنفسك تخرجي من باب بيتك من غير اذن جوزك؟ ازاي ده؟ انت حتى لو زعلانة حضرتك ولابد نفسك مش هتسريح الا لو خرجتي، وعايزة تروحي عند اهلك مثلا تقولي له غصب عنه ورجلي على رقبته تعالى وديني عند اهلي، انا زعلانة دلوقتي ومش هقدر اعيش معاك الان، اخد فرصة استريح نفسيا وديني عند اهلي، حقك. تعرف انه لو حلف يمين الطلاق ما ينفعش تخرجي من البيت، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم على الرجال ان يتركن نساءهن يخرجن من البيوت حتى بعد الطلاق، لازم يفضلوا قاعدين في البيت فترة العدة، وهيقاس عليها اصرارك على الخروج عشان رحمة باعصابك، بس تخرجي معاه هو اللي يوصلك، ولما تجوزك ما خدكيش من الشارع، ما يبقاش مسلم لو سابك في الشارع، ما يبقاش ابن أصول لو سابك تمشي لوحدك في الشارع. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. شوف بقى الأمر، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. ما فيش في الإسلام عندنا يقول لا برا الباب يفوت جمل، انت بتعمل ايه؟ تهبل، ده عرضك، ده دينك، ده شرع ربنا، ده أمانة عندك، ده اللي يحاسبك عليها ربنا، مش هسمح اخرجي. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الحالة الوحيدة اللي يجوز فيها للمرأة أن تخرج، نسيبها تخرج عياذا بالله عياذا بالله عياذا بالله، إذا كشف الله ستره عنها وهي تزني وشهد عليها شهود أربعة، حالة الزنا أو رآها زوجها حالة زناها، دي حالة الوحيدة اللي يغفر فيها للزوج أن يتركها تخرج، لأنها لم تعد صاحبة البيت ولا احترام لها. لكن حتى لو زنت وسترها الله واستترت بستر الله، ما فضحتش نفسها ولا فضلت تنخرب لغاية لما المستور انكشف، واستترت بستر الله، ما ينفعش نخرجها. شوف وصلتوا، شوف شرع ربنا لغاية فين يا أولادي. اشكروا نعمة ربنا يا أمة الله. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا إله إلا الله. شوف لغاية فين ربنا بيستر علينا، ولغاية فين ربنا بيشرع علينا اللي حافظ على بيوتنا بدل ما نخربها بإيدينا. لو هو شافها وهي تزني، حالة الزنا والفرج في الفرج، دي الحالة الوحيدة اللي يسيبها تخرج. لأن لو قلناه لا لازم تخرج وتوصلها، أنت كمان حنقتله. زي ما بنحافظ على مشاعرها بنحافظ على مشاعره، ده الدين. لكن بقول لحضراتكم حتى لو زنت وسترها الله لعلها تتوب، ومن تاب تاب الله عليه. النبي قال كده، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فاستتر بستر الله فلا يفضحن نفسه ولا يكشفن ستر الله عليه. المسلم العاقل والمسلمة العاقلة يشكر، يعرف ان دي نعمة كبيرة ان ربنا ستره، ان ربنا ما فضحوش، وربنا اكرم من ان يفضحه في الآخرة اذا ستره في الدنيا. بس يكسب على دمه بقى، ويستغفر ويستقيم ويتوب، ويبطل بقى الاسلوب اللي كان يؤدي به الى خراب البيوت ده. فبقول ان المرأة اذا غلبها هواها ولو في المباح، ولو في الايه في المباح، وتعودت على شيء معين ثم اراد زوجها ان يمنعها منه، هتقع في العناد. ليه؟ لانها وقعت في اسر العادة، لانها وقعت في اسر، اتعودت على كده بقى صعب عليها، مش قادرة. كل ما يجي الميعاد المعتاد بتكلم سين او صاد في الوقت ده، لها لا تبقى نتخانق، يلا نروح لا نتخانق، زور غبا تزد حبا، مش عاجبها الكلام، ما رجعت للأنا لأنها الحلقة اللي فاتت. ولما ترجع للأنا تخالف، ولما تخالف نعاند، ولما نعاند راس براس، تكبر المشكلة تكبر المشكلة تكبر المشكلة، زي البالونة، نفخنا نفخة زادت، نفخة كمان كبرت سنة، نفخة كمان كبرت سن، كل ما هننفخ هتكبر، لغايه لما نيجي عند لحظه انفخ النفخه قبل ما اكملها البالونه طرقعت، البالونه انفجرت، البيت خرب. العناد ما يمشيش مع البيت، ما يستقيمش مع البيت. انتوا شفتوا خيمه، شفتوا خيمه اتنين بيشدوا الوتد من اليمين والشمال؟ شفتوا عماره 100 دور ناطحه سحاب، جبنا لودرات كبيره او ناش كبيره وركبنا فيها الواير في العمود من ناحية اليمين والعمود التاني من ناحية الشمال او في 3-4 اعمدة، شو بقى المصيبة اكبر، وكل ونش بيمشي عكس الاتجاه، ده ماشي يمين وده ماشي شمال، ده ماشي قدام وده ماشي ورا. العمارة العالية الكبيرة دي هتقع في مكانها بالضبط زي علبة الكبريت. احنا شفنا كلام ده بعينينا، انا شفته في هدم العمارات حول الحرم في اواخر السبعينات او الثمانينات في توسعه الملك فهد، وشفناه في البيوت اللي تهدد قريبا. يا اخوانا دي بيوت وخرسانه مسلحه وعمارات فارهه، ومع ذلك لما بيتشد عكس الاتجاه يا اخوانا ايه اللي بيحصل؟ بتسقط مكانها، زي ربنا ما قال في القران فخر عليهم السقف من فوقهم، هتنزل مكانها زي علبه الكبريت. طب انتوا متخيلين لما تعاند قدام جوزها والعناد مستمر البيت هيخرب، هيطربق على دماغهم. اتق الله يا أمة الله، واحنا بنتكلم في مباح مش في حرام، فاتق الله. لا تشجعي الأنا في نفسك بالسماع من لا يتق الله، سواء كان من أهلك أو أصدقائك أو من مفاهيم مغلوطة أنت سمعها من برة أو من أي حد بيقول لك كلمة حلوة ناعمة وبيوصيك ضد جوزك وإنك ما تسمعيش له الكلام. اتق الله وارفضي هذا الأسلوب تماما. اتق الله انك تنتصري لرغبتك لعرفك لهواك مدام في المباح. احنا قلنا في حلقة المفاهيم ان في المباح طاعة الزوج واجبة لقول النبي وان امرها اطعت صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه لازم توطني نفسك لما تلاقي نفسك مش قادرة تطيعي، اعرف انك غلطان وعرف انك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم انك عاصية، والعاصي يتوب يستغفر، ومن استغفر غفر الله له، من استغفر غفر الله له. وأمارة الاستغفار المقبول ان الانسان يقلع عن التقصير او عن الذنب اللي هو فيه. ده قيسوا عليه بقى اي هوى مباح، اي رغبة ليك يا اختي في دائرة المباح. هو ظالم، ربنا والله يعني ان لم يتب عليه هينتقم منه، ما تفكريش يعني ان حقك هيضيع. هو صاحب حق ووجهة نظر امكانياته كده، المصلحة هو شايفها للأسرة في اللي هو بيقوله، اللي يحكم في الكلام ده ربنا. لكن انت لا تملكين الا ان تقولي سمعنا واطعنا، وتطيعي امر جوزك زي نجم معلمك. اذا عجزتي عن انك تروضي هواكي ومشاعرك فتبقى في دائرة السمع والطاعة للزوج، انت لسه في العناد، وان كان الذي تريدينه مباحا. لكن في بيوت بيبقى اللي المرأة عايزاه مش مباح، بيبقى السبب اللي يخليها اخلاقها، كان زمان ما حدش عارف عنها كده، كانت نسمة صوتها ما بيطلعش، اما تتكلم لها علي صوتك شوية عشان نسمعك، ما سمعناش منها سبت حد ولا شتمت حد. لو عصت الله وفعلت الحرام ولو في الخيال، ولو في الخيال، وغلبتها هذه العاطفة المكذوبة، ستقع في العناد، وسترى زوجها شيطان رجيم. خلي بالك انت اي حد هتكلميه وانت زعلانة وبتعيطي هيقول لك الله يعينك ويصبرك ويرضيكي، ده جوزك ده حمار مش عارف قيمة اللؤلؤة الغالية اللي قدام منه، وهو كذاب ونصاب. ولو هو اتجوزك هيحصل منه برضو اللي حصل من جوزك وزحالك. ولو حد داني دخل معاكي هتلاقيه وديع، حمل وديع زي الاولاني. اذا اديتي دماغك للوضع ده هتشوفي جوزك حلوف وشطان وما يستاهلش انك تبص في وشه، وهتتمني التاني. طب وانت لما تتمني التاني وانت زوجة، انت عصيتي ربنا مرتين، انك تتمني واحد اي واحد هذا لا يجوز شرعا. انا لا ينفع ابص لحرمة ولا لصورتها ولا اتخيلها ولا احلم ان انا قاعد جنبها ولا نايم معاها، مش من حقي شرعا. مش ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم؟ وحضرتك انت متزوج، ده مش متجوز، ولما ابقى متجوز يبقى الحرمة فوق حرمة، يعني بقى الذنب ذنبين. حضرتك وانت امرأة، وربنا قال، ولما قال وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ما حضرتك تشملي الكلمة، الآية تشمل الذكور والإناث، المؤمنين كلمة مؤمن رجل وامرأة، رجل ذكر وأنثى. إنما رجع ربنا قال في الآية اللي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ويحفظن فروجهن. يبقى الأمر ليكي مرتين والأمر للراجل مرة واحدة، ده لخطورة نظرة حضرتك. لو حضرتك سبت النظرة لنفسك أو الفكر في هذا الباب هتقع في مصيبة سودة، ده لو أنت مش متجوزة، هتقع في أنك تتمني الغلط. ولو أنت يعني بتراقب ربنا حبة كده وحبة كده هتلاقي نفسك بتلومي نفسك وعايشة في عذاب ليه. طب لو أنت متجوزة هذا حرام مركب، أنت متجوزة يعني الراجل ممكن يتنيل على عين اللي جابوه ويخلص من النكد ده لو وقع فيه أنه يجوز التانية، هيبقى متجوز على مراته او شرعة بح اربعة، ونقول له استحمل بقى وعد بين المراتين، يعني مصيبته اخف منك. لكن حضرتك ملكيش تتجوزي على جوزك، فما بقى فاش ما بقاش فيه تشبيع رغبتك الا في الحرام، او تعيشي مسكينة ماسكة الجمرة في ايدك وبتعذبه. يا مصيبة اللي حب وما طلش، عايش طول عمره زي الكلب بيلهس مستني وخايف، ولا هيطول لا في الاول ولا في الاخر. فلما يبقى عندك دين مش هتعرفي تزني. طب التفكير يخليك تفكري، التفكير يخليك تلتمس الاسباب. ابن حزم يقول طول النظرة يولد دوام الفكرة، ودوام الفكرة يولد التماس الاثر. بقت مصيبتك مصيبة هتقع في العناد اللي انت مش طبعك، مش من طبعك غصب عنك، لسبب بسيط، انت كرهتي حلالك مش قادرة تبصيله وقفاله على الغلطة، ولو قالك سلام عليك وهتتخنق معاه انت بتتريق عليا؟ يعني لو قالك الكلام المتاح المباح المعروف اللي بيحصل في كل البيوت مش هتستحمليه، مش هتستحمليه مسكينة. ليه؟ لان عقلك مشغول يا مسكينة، عقلك يا مسكينة مشغول، مشغول بالنظرة المحرمة. نظرة محرمة دي أسبابها كتير جدا. الناس اللي بتتفاجأ بماضيها، أنا كنت بحب ابن عمي، أنا كنت بحب ابن خالتي، أنا كنت بحب جارنا اللي كان بيقفل في الشباك ويستناني في الدخول والخروج. يا هبلة، ده انت غلبت الهبلة اللي ماسكة طبلة. يا بنتي حرام عليك، انت اتجوزتي خلاص، ما ينفع تبص لأي حد يحل ليك، لا ابن خالك ولا ابن خالتك ولا ابن عمك ولا ابن عمتك، كل ده يحلولك، ولا ابن الجيران ولا زميلك في الكلية ولا زميلك في الشغل ولا زميلك في المصنع، خلاص. ده لو اتقابلتي حتى لو كان زمان في جهلك كانت في مشاعر او كذا او كذا وفكرت بيها او دخلك الشيطان من خلالها، اوعي اوعي. واحدة تقول لي اصل انا عمر جوزي ما مشي معايا وسقاني كوباية عصير، فبعد 20 سنة جواز شفت ابن الجيران كان بيقفل في الشباك وكان كل ما نخرج او كل ما يسيب يطلع جاري يجيب لي ايس كريم ويدهولي، فلما شفته افتكرت الايام الخوالي وتمنيت انه يجي يديني الايس كريم. يا الله لو كان لي سلطان كنت قطعت جسمك كبره، مش سلطتي. للدرجات ابليس بيضحك علينا؟ ده لو الحب كله صحيح. لكن قبلتي واتجوزتي ما تجيش تقولي لي كان هيتجوزني، مش تجيش تقولي انا كنت بتمناه. فين الرضا بالقدر؟ خلاص كنت بتتمنيه، قبلتي ليه؟ ابويا غصبني. ما ينفعش اسمها ابويا غصبني، قولي له انا بحب فلان وعايز اتجوزه، يجوزه لك او ما يجوزوش دي حقيقة تانية. افهموا الكلام بقى يا اخوانا. قبلتي واتجوزتي خلصت، يبقى القديم ده ميت واتدفن في التربة، واللي اتدفن في التربة ما بيطلعش، مش هيطلع الا يوم القيامة عشان يتحاسب، واللي بيحصل له في التربة ما بنشوفهوش، ولو شمنا ريحته مش هنطيق نبص في خلقته حتى لو كان احب الناس الينا. يا اخوانا حرام عليكم، يا بنتي اتقي الله، ده باب خطير، باب الحرام ده، سواء كان فكرا. يعني حضرتك بتفتكري بقى ماضيكي، فتحتي ألبوم الصور وشفتي الصور القديمه بتاعت زمان، صاحبتك ولا زميلتك جت حكت لك وقالت لك، فجاه كده جه في يوم ابن خالتك ولا بتاع ومفيش حد في البيت، وابن خالتك بقى مش غريب، وتجددت الكلمات القديمه المعسوله. انت لو اتعودتي تفكري في الصوره دي باي لون باي صوره باي درجه، اللي الحنين، اللي جاب لك هديه، اللي سال عليكي، اللي كان لك علاقه بيه زمان، اللي كان كنت تتمنيه زمان، على اي صوره، ما دام كل ده حرام عليك، انت متزوجه، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. وجاي بند كامل للجزئيه دي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تحفظي عرضك وتحفظي بيتك وتحفظي دينك، ما ينفعش لا تفكري ولا تبصي ولا تتمني ولا تعملي. لو فكرتي هتبصي، ولو بصيتي هتدوري، ولو دورتي مش هتقنعي بالأعاد ولا بالكلام في التليفون، مش انت اللي هتجي تقولي جاي انا مستنياك انا عايزاك، خسرت دينك واخرتك. حرام عليك، حرام عليك يا بنتي، بعت نفسك ببلاش، والله بعت نفسك ببلاش. جوزك حلالك عندك يكفيك ويغنيك وتاخدي اجر كمان، لكن الحرام ده لا. لو الحرام ده دخل الشيطان قدر يدخله لدماغك وسواس، مش هتقدري من نفسك تبص في خلقة جوزك نظرة بسمة. حتى اللي بيمثله، يعني في ناس بالفترة الأولانية بتحاول عشان ما يحسش بأن في حاجة متغيرة أو ما يمنعهاش من الخروج والدخول أو كذا، فبتبالغ في الإحسان إليه، لكن يأبى الله يكشف سترها قدام منه برضه في تصرفاتها. مش هتعرفي تستري نفسك طول الوقت، لان ربنا يستر مره 2 10 20، لكن اذا كشف ستره، اذا فضل ستره عليك طول الفتره دي، اعرفي ان ربنا بيحبك. يمكن ابوك راجل صالح، يمكن حد دعا لك دعوه طيبه وربنا قبلها، يمكن انت كنت زمان صالحه، يمكن الله اعلم. لكن اذا كشف الله ستره تبقى الفضيحه على رؤوس الاشهاد. لو انت دي عقلك انشغل بالموضوع ده بالحرام، أو فعلت الحرام عياذا بالله، ولا أظن ذلك في بيوت المسلمين، أسأل الله أن يعفو بيوت المسلمين جميعا، وأن يطهر بيوتنا وبيوتكم أجمعين، وأن يتوب على من وقع في شيء من هذا ويستره بستر الجميل. لو أنت وقعت في هذا ولو فكرا ولو تمنيا أو فعلا، أنا بقول لحضرتك هتقعي في العناد. ليه؟ هتلاقي نفسك جوزك مش في صورة مقبولة عندك، ودايما الصورة المقبولة هي الصورة التانية، وبالتالي بتتأففي، وبالتالي بتقفي على زي ما قالوا في المثل حبيبك تبلع له الزلط، وعدوك تتمنى له الغلط، والنكد اللي انت عايشاه ده كله سببه حضرتك، وسببه نظرتك، وسببه فكرتك، وسببه عملك أو الشلة اللي حواليك. فإذا أردت أن تبرئي إلى الله وأنت المسلمة الصادقة، وألا تقعي في العناد الذي يخرب البيوت ويهدمها على رؤوس أصحابها، فكوني وقفة عند حدود الله، ولا تسمعي إلا لأمر الله ورسوله، ولا تصحبي إلا من يعينك على طاعة الله ويذكرك بطاعة الله ويعينك على طاعة زوجك وحسن الاستماع ليه. وإذا كان الأمر في دائرة المباح فليس لك إلا أن تطيعي أمر الزوج كما قال الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكده احنا خدنا صفتين من الصفات اللي قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطعت. ولن تحققي هذا إلا إذا برئت من العناد وبقيت زي نقطة المية الباردة، سهلة هينة لينة. والله يعطي على اللين والرفق ما لا يعطي على شيء سواه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.